محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز. يقع كلامنا في القسم الثالث من أقسام العبادات التي تعلقت أو تعلق بها النهي ويعبر عنها بالعبادات المكروهة. والقسم الثالث هذا كان أنه اجتمع أو اتحد عنوان المنهي عنه مع عنوان العبادة، ولم يتعلق نهي بعنوان العبادة بما هي هي. ومثل لذلك صاحب الكفاية وله أمثلة كثيرة في الفقه. عليكم السلام ورحمة الله. كمن يصلي في مواضع التهمة أو يصلي مثلا في موضع الذي أنه قد يكون فيه التأييد أو تشهيد للظلم أو تبليغ وإعلام للباطل، فإنه بحد ذاته الصلاة لم يقع موردا للنهي، وإنما وقوعها في هذا المكان أو في هذا الزمان المعين استلزم اتحادها مع عنوان منهيا عنه في نظر الشارع. فقيل أن هذا النحو من العبادة أدل دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. لو كان يمتنع اجتماع الأمر والنهي كيف يتحد متعلق الأمر وهو الصلاة مع متعلق التهمة أو الركون إلى الظالم أو تأييد الباطل في مورد من الموارد؟ والحال أنه قام الإجماع على أن الصلاة في هذه المواضع المنهية صحيحة، وهذا الإجماع يكون كاشفا عن جواز الاجتماع، مع أن المشهور منقول عنهم أنهم يرون الامتناع. وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعا وذاتا وقوعه، فما دام هذا مكروه وفي نفس الوقت واجب، هذا دليل على أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي. صاحب الكفاية يقول نحن هنا نقدر نجاوب بجوابين. جواب الأول، نقول إن النهي بلا شك وبلا ريب لم يتعلق بعنوان العبادة مباشرة، لأن ذكرنا هذا القسم الثالث بين متعلق النهي وبين متعلق الأمر عموما وخصوصا من وجه، وحديثنا في مورد التصادق. النهي مثلا تعلق أنه لا تدخل في مواضع التهمة، لا تركن إلى الظالم، لا تؤيد الباطل، لا تجعل نفسك من المؤيدين أو من المحكمين الباطل. خب، وأنت الآن تريد أن تصلي في بيت أو في مكان أو في زمان بحيث ينطبق عليه عنوان المنهي عنه، إذن في الحقيقة نقدر نقول أنه النهي لم يتعلق بالصلاة، وإنما النهي تعلق بالصلاة بعنوان العرض والمجاز. الصلاة في حد ذاتها مقربة عبادة ولم يتعلق بها النهي، وإنما طرأ عليها عنوان وهو عنوان المنهي عنه. فإذا النهي توجه إلى الصلاة مو حقيقة، مجازا وعرضا، لأنه يلازم الصلاة أو ينطبق على الصلاة عنوان يوافق المنهي عنه. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، أنه يمكن أن نحمله على الإرشاد النهي. أصلا هنا النهي مو مولوي، إرشاد إلى أنه أنت لا تصلي في هذا المقام لأن هذا المقام موضع التهمة، الركون إلى الظالم، تأييد الباطل، فأنت اختار حصة ثانية وصلاة أخرى غير هذا المكان. لأن الفرض في القسم الثالث أنه المنهي عنه له بدل، فأنت مو مجبور أن تصلي في هذا المكان الذي موضع التهمة. فإذا إرشاد إلى أنه الصلاة التي تصليها هنا هذه الصلاة ليست مرضية مثل الصلاة التي تصليها في غير هذا المكان، وهذا إرشاد في الواقع إلى قلة الثواب، وأنه الصلاة في هذا المكان أقل ثوابا من الصلاة في مكان آخر. ولا بأس بذلك. خب هذا إذا قلنا بالجواز. أما إذا قلنا بالامتناع، يعني كان مسلكنا في مسألة الاجتماع بالامتناع، خب في باب الامتناع أكو قولان، قول بالتقديم جانب الأمر وقول بتقديم جانب النهي. إذا قدمنا جانب الأمر فالأمر سهل، نقول أن هنا عندك أمر بالصلاة، وأمر بالصلاة أهم من النهي عن المواضع التهمة، الركون إلى الظالم. أنت صلي صلاتكم صحيحة، إذن أين الاجتماع؟ مقدمنا جانب الأمر، بعد لا يبقى للنهي دور. إذا قدمنا جانب النهي هنا نقول النهي الذي تعلق بهذه الصلاة وهي أهم غاية ما هناك، يكون هذا النهي إرشادا إلى قلة الثواب ولا بأس بذلك. أما مو أنه الصلاة تعلق بها حكمان فعليان ضدان حتى تقولون وقوعه دليل على إمكانه وجوازه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في القسم الثالث. إذن القسم الثالث والقسم الثاني من العبادات المكروهة، والقسم الأول الذي ذكرها الخاصم، ليست هذه الأقسام دليل على جواز الاجتماع. وحصيلة وخلاصة الكلام أن النهي الوارد في هذه الأقسام الثلاثة إما يحمل على النهي المولوي التنزيهي، أي النهي الذي يكون إشارة إلى أن في المنهي عنه أي في متعلق الأمر حزازة ومنقصة في فعله، لذلك الأولى عند الشارع أن تتركه، ولكن المولى العبد إذا خالف يصلي صلاته صحيحة، لأن المفروض أنها جامعة لجميع شرائط الصحة. وإما نحمل النهي على الإرشاد، يعني إرشاد إلى ابتعاد عن ذلك العنوان، أنه أنت ما دام أن صلاتك تكون مؤيدة لحكومة فلان، ما دام حضورك في هذا المكان في وقت الصلاة تأييد للباطل، أنت مفروض تبتعد عنه، إرشاد إلى شيء الذي مبغوض عند المولى، وبناء على ذلك ليس نهيا مولويا حتى نجي نقول كيف اجتمع الأمر والنهي وقام الإجماع على الصحة، فإذا هذا كاشف عن جواز اجتماع الأمر والنهي. وما أكثر النواهي وما أكثر الأوامر الإرشادية التي لا يستلزم من وراءها لو خالف المكلف عقوبة أو حرمة أو وجوبا تكليفيا، وإنما غاية ما هناك يقع في الشيء الذي أرشد إليه. نطبق هذا الجواب. وأما القسم الثالث، والمراد من القسم الثالث هو العبادة التي اتحد عنوانها مع عنوان المنهي عنه، كالصلاة في مواضع التهمة مثلا، فيمكن أن يكون النهي في هذا الجواب الأول عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان. لو قلنا أكو هناك اتحاد، يعني صاحب الكفاية ما يدعي الاتحاد، يقول يمكن أن يقال عليكم السلام أن الصلاة في المواضع التهمة متحدة مع الكون في المواضع التهمة، هذا على قول. أو الملازمة له، نقول الكون في مواضع التهمة شيء والصلاة المركبة من هذه الأجزاء شيء ثاني، بس ولكن أكو تلازم بينهما. ليش؟ لأن الصلاة أمر متحيز، وكل أمر متحيز يحتاج إلى تحيز وإلى مكان. بعد ما يصير صلاة بدون الكون، الصلاة بدون الكون يصير صلاة النبي في المعراج، هذا بدون الكون، وهذا ما يتوفق إلى أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله، لأن هناك بعد خارج عن نطاق المادة والماديات. أو الملازم له، يعني عنوان الصلاة يلازم عنوان المتعلق النهي والمنهي عنه، يعني يلازم الكون في المواضع التهمة، فيكون النهي فيه بالعرض والمجاز. يعني ليش بالعرض؟ لأنه المنهي ليس خصوص الصلاة، المنهي العنوان الذي وهو الكون. هسه سواء نقول هذا الكون متحد مع الصلاة أو ملازم للصلاة، لا فرق في ذلك. وكان المنهي عنه به أي بهذا العنوان حقيقة ذلك العنوان، يعني ماذا؟ يعني عنوان الكون في مواضع التهمة، مو عنوان الصلاة.
وبناء على ذلك شنو نقول؟ نقول أصلا ماكو جمع. يريد يركز على هاي النقطة في الجواب الأول، يقول سواء جعلنا الكون متحدا مع الصلاة أم جعلنا الكون ملازما للصلاة، المتعلق للنهي ما هو؟ مو صلاة، حتى تقولون المتعلق اجتمع فيه الأمر والنهي، وهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. والجواب الثاني، ولعل الجواب الثاني شوي أفضل. ليش الجواب الأول إحنا شوي عندنا تأمل فيه؟ وجه التأمل هذا أنه شيخنا صاحب الكفاية إذا أنت تدعي الاتحاد، هو هكذا عبر، أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان، بين قوسين الكون في مواضع التهمة، إذا صار اتحاد فهذا الدليل على الجواز، لأنك تقول أنه في مقام الامتناع لا تعدد العنوان، لا يجب تعدد المعنون. إذا أنت تقول هنا أكو وحدة في المعنون، ومعنون الصلاة ومعنون الكون في المواضع التهمة واحد، هو من جهة ثانية من الأدلة تامة على أن الصلاة في مواضع التهمة لا تجوز، هذا الدل على الجواز. هو الآن مو هنا هذا الجواب، مو هذا الجواب يبتني على أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. يعني إشكالنا هذا، هذا جواب صاحب الكفاية يبني أو يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. إذا تعدد العنوان ما يستلزم تعدد المعنون، هذا الجواب مو صحيح، لأن القائل بهذا القول وهو الذي يقول هذا القسم الثالث دليل على الجواز يرى التعدد ما يرى الوحدة. على أي حال، ويمكن، ولذلك الجواب الثاني أدق، ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة مو على العرض. هو شو اللي يتخلص في الجواب الأول؟ يريد يقول أن النهي بالنسبة للصلاة عرضي ومجازي، لذلك يريد يتخلص من مشكلة شنو؟ الامتناع. أما إذا إحنا قلنا بالوحدة وأن متعلق الصلاة ومتعلق الكون واحد، يصير النهي عرضي ومجازي، بعد يصير حقيقي لأنه متحد. صار واضح شلون الإشكال؟ ما يخالف، أصلا إحنا ما عندنا شغل في جانب التعدد العنوان والمعنون. إحنا إذا قلنا عنوان الصلاة مع عنوان الكون في المواضع التهمة متحدون، يصير النهي المتعلق بمواضع التهمة بالنسبة للصلاة مجازي، لابد حقيقي يصير. على يتحالسة هو لعله ملتفت إلى هذا الإشكال حفاظا لمقامه العلمي، فأجاب إشكال الجواب الثاني، ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة، يعني شنو على الحقيقة؟ يعني متعلق بالصلاة، ولكن إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد. هذا الجواب صحيح، إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد. أكو نكتة في عبارة صاحب الكفاية هذا نبينها، للمشكلة بعض مرات المصطلحات الأصولية صرت شبيهة ومتشابهة بحيث أن أصل المطلب يضيع. صاحب الكفاية مقصود من الإرشاد هنا مو الإرشاد المصطلح، مو الإرشاد في قبال المولوية، مو حكم الإرشادي الذي يقسم الحكم إلى المولوي والإرشادي. فرقه ماذا؟ المولوي تعبدي والإرشادي عقلي، وإرشاد إلى حكم العقل. هنا ما عندنا حكم عقلي، مقصود من الإرشاد إرشاد لغوي، يعني إرشاد إلى أنه أنت مفروض تصلي في غير مواضع التهمة. ليش تختار هذا الفرد؟ هذا الفرد في نظر الشارع فيها منقصة. ليش؟ لأنه إما متحد مع الكون أو ملازم للكون في مواضع التهمة. ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة إرشادا على الحقيقة، يعني شنو؟ يعني مولوي وحقيقي، بس شلون يصير إرشادا؟ إرشاد لغوي مو إرشاد اصطلاحي، وإلا يصير جمع بين النقيضين، حقيقي مولوي وإرشادي، ما يصير. إرشادا إلى غيرها، يعني إلى غير تلك الصلاة من سائر الأفراد، مما لا يكون ذلك الغير متحدا مع عنوان النهي أو ملازما للعنوان النهي، يعني صلاة في خارج المواضع التهمة. إذا المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا، لأن المكلف مو محصور مو مبتلى. لذلك المشهور شي يقولون؟ يقولون إذا انحصر ما يقدر يصلي في غير هذا الموقع. هم ماخذينه في هذا البيت داعينه ويريدون يستفيدونه ويصوروه ويطلعوا على قنوات الفضائية أنه قاعد يصلي ورا سلطان، هو ما يقدر يطلع، شو يسوي؟ وهذا قطع إذا صلى ولا السلطان، يقولون هذا من المؤيدين السلطان الجائر. خو هذا لذلك يقولون شنو؟ يقولون إحنا بعد يرتفع المنع ضرورة. إحنا كل حديثنا مو في صورة الضرورة، في صورة التمكن. لذلك نحمل النهي على شنو؟ على الإرشاد إلى سائر الأفراد. هذا على القول بجواز الاجتماع. يعني إذا قلنا أن الاجتماع جائز ولا مانع منه، بس أنا كلامي هذا رجعنا إلى الإشكال اللي ذكرناه. إذا قلنا بالجواز واتحاد معنون الأمر والنهي أي متعلقهما، لماذا يكون النهي عن متعلق الأمر عرضيا ومجازيا؟
يعني يكون إشكال على أصل تصور النهي التنزيه.
أي صحيح، أي نعم. لذلك صاحب الكفاية الشريد يقول هنا، نجيب عن إشكالنا، اللي يقول أنه إحنا إذا بنينا على الجواز يعني معناته أن هذا الاتحاد في الواقع مركب انضمامي مو مركب اتحادي. يعني مراد من قوله العبادة المتحدة مع ذلك العنوان بالاتحاد التركيبي مو الاتحاد الحقيقي. لذلك النهي يبقى بالنسبة إلى متعلق الأمر عرضي ومجازي. أما إذا قلنا بالامتناع إشكال وارد. لذلك هو دفع الإشكال في قوله هذا على القول بجواز الاجتماع. عرفتم شلون؟ لذلك إشكالنا بالبداية يرد، أما في نهاية المطاف لا يرد على صاحب الكفاية. احنا طرحنا حتى نركز على النقطة التي نريد نصل إليها، أنه دعوة اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، هذه الدعوة على الامتناع يسلب العرضية والمجازية من النهي، لأن النهي تعلق بالصلاة حقيقة. بناء على الجواز الاجتماع يعني تعدد العنوان يجب تعدد المعنون لا مانع منه، وإن اتحدا حقيقة ولكن في الواقع متعلق النهي غير متعلق الأمر، لذلك النهي لم يتعلق بالصلاة مباشرة إلا بالعرض والمجاز. وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. شوفوا عبارتك قد دقيقة، ما قال فكذلك في صورة الاتحاد، حصر شنو في صورة الملازمة؟ لأنه بناء على الامتناع بعد ما نقدر ندعي أن النهي بالعرض والمجاز، لأنه ما يصير أنت تقول وحدة حقيقية أكو بين الصلاة وبين الكون في المواضع التهمة، شلون يصير وحدة حقيقية والنهي الذي تعلق بالكون يكون عرضيا ومجازيا بالنسبة للصلاة؟ لذلك شنو قال؟ وأما على الامتناع فكذلك، يعني فكذلك يمكن الجواب ولكن في صورة الملازمة مو في صورة الوحدة. وأما في صورة الاتحاد راح يفصل فيه. وأما في صورة الاتحاد مرة نقدم جانب الأمر، مرة نقدم جانب النهي، وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض. ليش قال كما هو المفروض؟ حيث إنه صحة العبادة، لأنه فرض كلامنا قام الإجماع على صحة الصلاة، لذلك نقول مفروض أن جانب الأمر مقدم، فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه في القسم الثاني، طابق النعل بالنعل. يعني كل ما ذكرنا هناك، هناك ذكرنا على شنو؟ قلنا أنه نحمله لأجل على الإرشاد بأنه إرشاد إلى أنه هذا مفروض تتركه وفيها منقصة وحزازة وترجع إلى سائر الأفراد. نفس الكلام اللي ذكرناه في القسم الثاني يجي هنا. ليش؟ لأنه إحنا قدمنا جانب الأمر، وجانب الأمر أولى، ونقول بالصحة. غاية ما هناك نتيجة ذلك أن الصلاة له أفراد كثيرة، فرد منها قليل الثواب وباقي الأفراد كثير الثواب. الفرد الذي وقعت في مواضع التهمة قليلة الثواب.
يعني ما في فرق بين ما تعلق بالنهي العنواني وذاته،
وهذا إيه ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ لأن الكلام شنو؟ لأن الكلام أن النهي عندما تعلق بشيء يلازم الصلاة معناته أن تحصص وتشخص هذا الفرد من الصلاة فيها لازم غير مرغوب في نظر الشارع. الشارع نهى عن هذه الصلاة بالملازمة مو مباشرة، وإشارة وإرشاد إلى أن هذا الفرد أنا ما أرغب فيه، لأن هذا الفرد يلازم الركون إلى الظالم، هذا الفرد يلازم الكون في مواضع التهمة. حيث أنه بالدقة يرجع إليه يعني إلى القسم الثاني، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة، كما ذكرنا مثل الصلاة في الحمام، مثل نفرض مثلا صلاة العيد مثلا لبعض العجزة مثلا وما شاكل ذلك. هذني لها مصادق كثيرة، بعضها زيادة ثوابها وبعضها قلة الثواب. الصلاة في الحمام قليلة الثواب، الصلاة في المسجد كثيرة الثواب، الصلاة في الدار تكون متوسطة الثواب، وهكذا. وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال لأصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقة. زيش الصاحب الكفاية عنده نتيجة أو خلاصة البحث. نرجع إلى الأقسام ثلاثة مرة أخرى. قسم الأول كان هو العبادة التي ليس لها بديل أصلا كصوم يوم عاشوراء. صاحب الكفاية يقول جاء على لسان الفقهاء في هذا البحث في الفقه يقولون أن النهي في العبادة الصحيحة محمول على الكراهة، والكراهة في العبادة الصحيحة ليست كراهة الاصطلاحية، محمولة على قلة الثواب. يقول القسم الأول الذي تقدم قلنا أنه قسم الأول لا يحمل على قلة الثواب. ليش؟ لأن قلة الثواب يريد له في قباله مزية الثواب. خب هذا الصوم يوم عاشوراء ما إلى بديل، وين بديله؟ حتى نقول أن صوم يوم عاشوراء بالنسبة إلى بديله أقل ثوابا، ولذلك ما نقدر نحمل النهي في القسم الأول على الإرشاد إلى قلة الثواب، بخلاف سواء قلنا بجواز الاجتماع أم قلنا بامتناع الاجتماع، بالنتيجة المتعلق واحد وليس كثيرا، حتى نقول أن ما تعلق به النهي قليل الثواب وأن ما لم يتعلق به النهي كثير الثواب. المتعلق واحد، صوم يوم عاشوراء، إذا انتهى يوم عاشوراء يوم الثاني بعد مو يوم عاشوراء حتى يقع الصوم في بديل له، واليوم الذي قبل يوم عاشوراء ليس مصداقا ليوم عاشوراء حتى يكون الصوم فيه يكون كثير الثواب، لأن كل يوم في شأن وكل يوم له صوم مستقل، لذلك لا يحمل النهي في القسم الأول. ولهذا ماذا قلنا؟ قلنا أنه الحزازة والمرقصة الموجودة إما في عنوان يتحد مع عنوان المأمور به، إما في عنوان يلازمه، وإما إذا لم نوافق ذلك نقول إرشاد إلى منقصة في الثواب، أما مو إرشاد بهذا المعنى أنه مقايسة بين المنهي عنه وبين غير المنهي عنه، لأنه لا يوجد هناك بديل حتى نقيس هذا المنهي عنه بالنسبة إليه، لا يوجد إلا الصوم. لذلك قلنا نقول إرشاده مو إرشاد إلى قلة الثواب في الحقيقة، إرشاده إلى أن الشارع يحب الترك وعند الترك أفضل حتى لا يكون تأييد لبني أمية، وهذا تقدم بيانه مفصلا. أما في هذا القسم، القسم الثالث، نقدر نقول إرشاد إلى قلة الثواب إذا قلنا بجواز الاجتماع، أما إذا قلنا بامتناع الاجتماع بعد ليس إرشادا إلى قلة الثواب، لأنه ذكرنا أنه تارة نحمله نقدم جانب الأمر كما هو المفروض، وإذا قدمنا جانب الأمر في الحقيقة راح يكون هناك مأمور به فيه ثواب، ولكن هذا الثواب الذي تصور في هذا المأمور به هذا الثواب يكون أقل بالنسبة إلى سائر الموارد، وما دام المكلف أنه متمكن لينبغي له أن يأتي بالفرد الذي لم يكن في هذا النهي ولم تكن في هذه الحزازة. وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة. هذا لا مجال أصلا لماذا؟ دليله عدم البدلية. لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب، هاي الكراهة كراهة مو كراهة المصطلحها، يعني مو كراهة من الأحكام الخمسة، كراهة اصطلاحية في مقام العبادات، بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقة، يعني سواء قلنا بجواز الاجتماع أم قلنا بامتناع؟ ليش؟ لأنه في قسم الأول ليس لنا بديل حتى نقول هذا قليل الثواب. صوم يوم عاشوراء هو الفرد الأول وهو الفرد الأخير، بعد ما عنده فرد ثاني حتى نقول هذا قليل وذاك كثير.
ليش الأقلية خلت بين صوم يوم عاشوراء بين بدل يوم عاشوراء؟
ما عندنا بدل أصل
لحافظ فعل والتابع.
لا الكلام لا، لذلك هو رجع إلى كلام صاحب الكفاية الذي شي يقول، يقول أن الشارع يقول مصلحة الصوم في يوم عاشوراء موجودة، ولكن زاحمتها مصلحة في الترك. لذلك يقول صاحب الكفاية إرشاد، أما مو إرشاد إلى الكراهة، مو إرشاد إلى قلة الثواب، إرشاد إلى أن الشارع يقول مصلحة الترك عندي أهم من مصلحة الفعل.
قال الأول قال إن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل
إيه متزاحمين. إيه أحسنتم. إيه بس مو قلة الثواب.
مستحبين متزاحمين ما
لا ماكو مانع، مستحبان الشارع يرى هذا المستحب وهو ترك الصوم وترك التأييد والدفاع عن مذهب أهل البيت أولى من الصوم في يوم عاشوراء. والأهم هو شنو؟ أنه يترك التأييد ويعارض بني أمية.
نعم. الأهم يعني فيه
أي ما فيها مصلحة. بس.
بالتالي هو مترك وراجع في ثوابهم لأنه
قليل. لا 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 تقولهم قليل. بعد هذا قليل ما موجود. شوفوا مثلا نفرض الصوم على سبيل المثال الصوم المستحب بها 100 درجة من الثواب. الصوم في يوم عاشوراء على حسب كلام صاحب الكفاية أيضا فيها 100 درجة من الثواب، ولكن شارع المقدس يقول ترك الصوم راح يكون معارضة لشعائر بني أمية، هذا الثواب أكثر عندي وأرجح. أما هذا الصوم بمنزلة صوم مستحب في يوم من أيام السنة باقي على ثوابه وهو 100. لذلك المكلف لو ما وافق الشارع وصام يحصل 100 درجة ثواب. إذن الكراهة هنا ليست بمعنى قلة الثواب، وإنما نقول الإرشاد هنا بمعنى أن الترك ذات مصلحة أقوى، مثل ما قرأتم الآن عبارته. هناك مستحبان متزاحمان أحدهما أهم في نظر الشارع من الآخر،
يعني
أرجح. أما
المصطلحية
إيه لا بس، ولكن لا كراهة المصطلحية أنه نقول هذا الفرد أقل ثوابا بالنسبة لباقي الأفراد. ما عندنا باقي الأفراد أصلا. الكراهة الاصطلاحية أن الترك راجعهم، لا الكراهة خارج عن محل كلامنا. الكراهة الاصطلاحية في باب العبادات، كراهة الاصطلاحية في باب العبادات تفسر بقلة الثواب. قلة الثواب ما تتصور وما معقولة في قسم الأول، وإنما في القسم الأول أكو تزاحم بين مصلحتين، مصلحة الترك ومصلحة الفعل. مصلحة الترك عند المولى أقوى من مصلحة الفعل، ولكن لم تبلغ حد الإلزام حتى يستلزم منه بطلان الصوم، وإنما لا يقدر يصوم وصومه صحيح. وفي هذا القسم، القسم الثالث على القول بالجواز، يعني وفي هذا القسم نقدر لا مجال لتفسير الكراهة بأقلية الثواب. ليش؟ لأنه نقول هنا أيضا إرشاد إلى الحزازة والمنقصة، مثل ما كنا نقول هناك إرشاد إلى مصلحة أهم مو قلة الثواب.
يعني في القسم الأول لو صام على فرض أنه صام صوم صحيح، صحيح؟
أي وهكذا هنا
يثاب على ذلك.
أي نعم ويثاب.
بأي مقدار يثاب؟
بمقدار 100 درجة.
قليل
لا 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 بدون قليل، لا ما لا غاية ما هناك. شوفوا هو انحرم على الثواب الأكثر، وهو شنو؟ إنه كان يترك الصوم في قبال وفي معارضة بني أمية، هذا كان ثواب أكثر ما حصله. من هذا الباب نقدر نقول قلة الثواب. كما انقدح حال اجتماع الوجوه الاستحباب فيها، أي في العبادات، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع على نحو الحقيقة. هذا التفسير الأول، أنه نقول في الواجبات والمستحبات مثل الاستحباب الصلاة في مسجد، خشون يصير استحباب الجماعة استحباب الصلاة في المسجد اجتمع مع وجوب الصلاة، نقول خب هذا إرشاد لأفضل الأفراد. هذا بعد مو إرشاد الاصطلاحي، إرشاد الذي نحن نعبر عنه في باب العبادات، مو إرشاد إلى حكم العاقل، لا هذا مو قبال المولوي، لا وإنما تفسير لهذا الأمر. هذا الأمر يرشدنا إلى أنك مخير بين الصلاة في الدار والمسجد وجماعة، فاختار الصلاة في المسجد والجماعة لأنهما أفضل الأفراد. هذا الجواب الأول بناء على أن هذا الحكم إرشادي، والحكم الإرشادي لا يعارض الحكم الغير الإرشادي. أصل وجوب الصلاة مسلم تعبدي، هذا يرشدك إلى أحسن الأفراد. وإما نقول هذا الحكم مولوي واقتضائي، يعني شنو؟ يعني أنه الأمر بالصلاة واجب مسلم، وأنت يستحب أن تصلي في المسجد أو مع الجماعة، ولكن لا بنحو الفعلية بل بنحو الاقتضاء. يعني شنو؟ يعني ملاك الاستحباب موجود وهو الثواب، مو أنه حكم فعلي. هسه صاحب الكفاية يقول أنه إذا قلنا بهذا المعنى راح يصير الحكم الاستحباب حكم مجازي وعرض، يعني مو حقيقي، لأن الحكم إذا لا يصل لمرحلة الفعلية لا يقال حكم حقيقي. يقول لا بأس، يمكن أن يقال. لذلك عبر هذه العبارة، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، يعني سواء قلنا بالجواز أم بالامتناع، على نحو الحقيقة أمر حقيقي مولوي ولكن إرشاد إلى أفضل الأفراد، يعني استحباب يؤكد الوجوب في المسجد وفي صلاة الجماعة، ومولويا هذا جواب آخر، اقتضائيا كذلك، يعني على نحو الحقيقة، يعني لم يبلغ مرتبة الفعلية، وفعليا بالعرض والمجاز في الواقع ليس فعلي وإنما ملاكه موجود. يريد يتخلص من مسألة الامتناع، يريد يقول هذا الحكم الاستحبابي إما حقيقي مولوي ولكن إرشاد إلى أفضل الأفراد، وإما أنه فعل حقيقي اقتضائي وليس فعليا، إذن ليس عندنا إلا الوجوب. والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها، أي ملازمة هذه الصلاة لما هو مستحب، أي الكون في المسجد مثلا، أو متحدا معه كالصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة من نقدر نقول ملازمة للصلاة الواجبة، صلاة الجماعة هي نفس صلاة الواجبة، معه على القول بالجواز. إذا قلنا بالجواز راح يكون مثل ما ذكرنا في القسم الثالث، بناء على القول بالجواز راح يكون النهي الأمر الثاني متعلقا بالصلاة ولكن بالعرض والمجاز، لأن في الواقع الأمر الثاني وهو الاستحباب متعلق بالكون في المسجد أو بصلاة الجماعة، وهذا إما نقول متحد مع الأمر بالصلاة وإما أنه نقول ملازم له، ولكن في الحقيقة ليس أمرا فعلي وإنما أمر اقتضائي. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، فإن انطباق عنوان الراجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه. هنا قد واحد يتوهم يقول أنتم هذا الجواب ذكرتموه في القسم الثالث ممتاز، أما في القسم الأول الذي ليس له بدل، لو فرضنا تعلق أمر بوجوب الصلاة وتعلق أمر باستحباب إتيان الصلاة على كيفية معينة، ولكن المكلف ما له خيار ثاني، مثلا جاء الأمر بالصلاة وجاء الأمر بالجماعة لمن لا يحسن القراءة، زين هذا الذي لا يحسن القراءة إذا يتمكن من التعليم قم له بدل، أما إذا ما يتمكن من التعليم قم ما إلى بدل. لذلك الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا واجب عليه أن يروح للجماعة مو مستحب. شنو الدليلهم على ذلك؟ أنه الاستحباب يصير تأكيد للوجوب، الاستحباب بعد ما له خصوصية في المقام، الاستحباب له دور إذا كان المكلف متمكنا إلى بدن، أما إذا ما ليس له تمكن صار الاستحباب تأكيد للوجوب. ولهذا يقولون الذي ينحصر طريق قراءته في أن يحضر أو يشارك صلاة الجماعة واجب عليه الحضور إلى أن يتعلم القراءة. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، مقصود من القسم الأول ماذا؟ يعني الذي ليست له بدل أو ليس لها بدل، فإن انطباق عنوان راجح كصلاة الجماعة على الفعل الواجب كالصلاة اليومية الذي لا بدل له بالنسبة للعاجز عن القراءة إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز، يعني لا أنه يوجب استحبابه أصلا، يعني شوفوا لا لا إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز، يعني حتى بالعرض والمجاز ما له معنى. ليش؟ لأن مفروض متعلق الأمر الاستحبابي هو نفسه متعلق الأمر الوجوبي، نفسه هذا المكلف ما له فرد آخر. شو يسوي هذا المكلف؟ لابد أن يصلي صلاة الجماعة، وإلا قراءته تكون ناقصة وباطلة. هذا على بناء على شنو؟ بناء على القول بالامتناع. أما بناء على القول بالجواز الذي هو خلاف رأي صاحب الكفاية، نقدر نصور ماكو مانع، ولكن وين؟ إذا كان هناك تلازم مو اتحاد. بناء على القول بالجواز نقدر نقول أنه، بس طبعا مثال صلاة الجماعة مو صحيح، لأن مثال صلاة الجماعة ماكو تلازم، أكو واحدة. إحنا ما عندنا صلاة الجماعة، يقول البعض يقول روح صلاة الجماعة متابعة الإمام، وصلاة الواجبة إتيان الأجزاء والأركان، إذن بينهما أكو ملازمة، أنا أركع وأتابع الإمام. بس هذا هو دقة عقلية، وإلا في الحقيقة أكو واحدة بينهما. غير الصلاة، مثلا الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد يمكن أن يقال الكون في المسجد مستحب، والصلاة في المسجد تكون واجبة، فإذا نجمع بين الكون بالمسجد في خلال صلاته في المسجد، مو أن الصلاة في المسجد مستحب. إذا قلنا الصلاة في المسجد مستحب هذا صار هم أيضا اتحاد، لا مفروض يصير تلازم بينهما. بعد حسب تفسير الفقيه، إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز. يعني إما نركد على أن هناك تأكيد للإيجاب، وإما إذا نقول ليس تأكيد الإيجاب لابد أن نتنازل عن نقطة، وهي أن الأمر الاستحبابي ليس حقيقي. إيه هو اقتضائي، لأنه لم يبلغ مرحلة الفعلية، وهو هاي كل العويصة وين؟ أن صاحب الكفاية قائل بالامتناع. لو كان يرى الجواز بعد هذا التشقيقات وهذه الأجوبة بعد ما كان إلى معنى، كان يقول بجواز الاجتماع والمسألة محلولة. فتفطن ومنها أن أهل العرف، هذا وجه آخر من أدلة القائلين بالجواز.
إن ليش هناك الإرشاد إلى أفضل الأفراد؟ ما نقول محمول على قول الحاكم بلحاظ أن العقل يحكم
خام. المشكلة أن الأفضل إيه ماكو معنى، ولكن المشكلة أن الأفضل والفاضل العقل لو خلي ونفسه ما يدركه. الآن البعض يقول لا، البعض الآن يقول العبادة كل ما تكون فارقة عن أعين الناس فيها روح الإخلاص أكثر، هذا حكم عقلائي. لذلك تشوفون في الكنائس وفي المراكز المسيحية يروحون على الانفراد يسوون عبادات، يرتاحون أكثر من العبادات الجماعية. هاي العبادات الجماعية احنا عندنا، هم عندهم عبادات انفرادية أكثر شيء.
لا يثبت ان الخارج من صلاة الجماعة أفضل بعدين يحكم العقل؟
لا مو
يعني حكم العقل، يعني واحد مرجون متأخرة
إيه، هذا بعد مو حكم عقل، هذا انتساب.